الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن مما يؤسف له أن الفتن لا تزال تعصف بالدعوة السلفية، ولا نزال نسمع كل حين وآخر عن شخص كان من الدعاة إلى المنهج المعروفين به، وإذا به يصير عياذا بالله تعالى على خلاف هذا، فيحصل له من الانحرافات والضلالات والمخالفات ما يوجب الكلام فيه والتحذير منه. والحقيقة أن هذا الأمر كما ذكرت لكم في مناسبة سابقة ليس بغريب، ولا يتوقع توقفه عند مرحلة بعينها أو عند شخص بعينه. فالذي يظن أن هذه المسألة ربما تتوقف عند فلان أو فلان، وأن فتنة فلان أو فلان هي آخر الفتن، ليس ظنه في محله. فإن الزمن قد تغير، وإن القلوب قد تغيرت، وفي مثل هذا الواقع وفي مثل هذا التغير يكثر الانتكاس ويكثر الانحراف، وهذا هو واقع الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالثبات من أعز الأشياء، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات والتمسك، فقال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومعلوم أن الدعاء الذي ندعو به في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معلوم أن هذا الدعاء كما بيّن العلماء يتضمن الدعاء بالثبات، ليس المقصود مجرد أصل الهداية إلى الصراط المستقيم، وإنما المقصود أيضا الثبات على الصراط المستقيم. فالحقيقة أن هذا الأمر مما كثر وعمت به البلوى، وكما ذكرت لكم في صدر الكلام لا نزال نسمع به ولا يزال يقع كل حين وحين. وقد تعلمون أو لعلكم تعلمون ما وقع في الآونة الأخيرة من الكلام في مشايخ اليمن، وتحديدا في الشيخ محمد بن عبد الله الملقب بالإمام، وما حصل في ذلك من الأمور التي تكلم فيها أهل العلم من المخالفات التي وقعت. وقد استعنت بالله تعالى كما هي العادة، ليس هذا جديدا، قد استعنت بالله تبارك وتعالى على بيان المسائل التي وقعت في هذه الفتنة والكلام فيها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المخالفات والأخطاء والمشاركة في هذا الأمر على حسب ما يتيسر. وأسأل الله تعالى أن يرزقني الإخلاص والسداد، وأعوذ به سبحانه وتعالى من شرور نفسي ومن سيئات عملي. وكما تعلمون فإن عادتنا في مثل هذه المواطن أننا نتكلم على المسائل العلمية وعلى المخالفات المنهجية التي تقع، ليس من شأننا التنقيب عن أمر ليس ظاهراً، ليس من شأننا أن نتعامل إلا مع ما هو ظاهر جلي. عندما تحدث مشكلة، مخالفة، هناك مسألة حصل فيها خلاف، هناك أمر يمكن أن يؤخذ على فلان أو فلان. وأما ما سوى ذلك من الأمور الباطلة التي لا يستطاع الوصول إليها إلا من قبل من كان ملما بها، ممن له اطلاع على دقائق الأمور ودخائل الأحوال، فهذا بالطبع لا نخوض فيه، وهناك من يكفينا في هذا الباب، لأن المسألة منوطة بالعلم، فالذي يتكلم في أمر لا بد أن يكون عالما به، وأما الذي لا يعلمه فكيف يتكلم فيه. فعادتنا والحمد لله أننا لا نتوقف إلا عندما نعلم ولا نتكلم إلا فيما نعلم، عندما يظهر أمر يستدعي التنبيه عليه فإنه يحصل الكلام، ولا سيما وقد حصل الكلام من قبل أهل العلم وتكلم العلماء وصارت فتنة بكل أسف على هذا المستوى، فعندئذ لا بد من الكلام بيانا للحق وتحذيرا من المنكرات والبواطيل، لأن هذه الدعوة والحمد لله لا مكان فيها للمجاملة ولا مكان فيها للمداهنة والنظر في مكانة فلان أو منزلة فلان أو ما كان عليه فلان، لأن الأمر كما سأبين لكم إن شاء الله تعالى جائز على كل إنسان. كل من سوى الأنبياء يجوز عليهم الضلال، يجوز عليهم الانحراف، يجوز عليهم العدول عن الصراط المستقيم. فواجبنا إذن كما سأبين لكم في هذا المجلس إن شاء الله أننا نتعامل مع الأمر تعاملا شرعيا. في هذا المجلس إن شاء الله نتكلم في أمر عام على سبيل النصيحة والبيان والتذكير من جهة الموقف الذي يتخذ من مثل هذه الأمور، وأما التعرض للمخالفات تباعا فسيكون إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة على حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. القضية في الحقيقة بارك الله فيكم تحتاج إلى وقفة ابتدائية على سبيل معالجة هذا الأمر العام الذي كثر، لأن المسألة كما تعلمون لم تتوقف عند واحد أو اثنين وإنما تكررت، فلابد من الوقوف إذن عند الأسباب على حسب الظاهر المعلوم، لأن هناك أسبابا ربما تكون خفية، ربما تتعلق بسيرة فلان أو طريقة فلان أو عمل فلان أو منهج فلان من الأمور التي لم تظهر عنه، فهذا بطبيعة الحال لا نتكلم فيه، إنما نتكلم في الأمور العامة التي يمكننا أن نعالجها كأسباب عامة لهذه الفتن. فالحقيقة أن هذا الأمر الذي هو تكرر الانتكاس والانحراف له أسباب متعددة، فمنها سبب ناقشته من قبل فأنا أشير إليه الآن مجرد إشارة، وهو الخداع، أن من الناس من يخدع أهل السنة وعلماءهم وكبراءهم، فيكون في حقيقة أمره منطويا على دخن وانحراف، ولكنه لا يبادر بإظهاره في أول الأمر، إنما يظهره عندما تقوى شوكته وتعلو كلمته ويأمن الكلام فيه ويصير له من الأتباع والوجاهة والشهرة شيء كثير، فعندئذ يظهر ما هو منطو عليه أو ما ينبني على ما هو منطو عليه. يعني هناك من الأشخاص من ينطوي في نفسه على التمييع والعياذ بالله، هو في نفسه مميع، هو في نفسه ليس عنده ولاء وبراء، ليس عنده قواعد منضبطة على ما هو معروف في منهج السلف، فعندما يشتد عوده وتقوى شوكته يبدأ في إظهار المواقف التي تنبني على هذا الأصل المستقر عنده، فهذا سبب من جملة الأسباب. ومن الأسباب أيضا نقص العلم وضعف العلم، ضعف الحصيلة العلمية، فإن من الناس من يشتهر كداعية أو شيخ وليس عنده من العلم إلا القليل، إنما يشتهر لاعتبارات معينة يطول فيها الكلام جدا، منها ما هو حق أو يمكن أن يكون حقا، ومنها ما لا يمكن أن يكون حقا وإنما هو تكلف ومراعاة للوجاهة والشهرة وما أشبه ذلك، لكن لاعتبارات معينة يتصدر فلان أو فلان يشتهر على أنه من الدعاة المؤصلين للمنهج الراسخين فيه، لكن هو في حقيقة أمره ضعيف العلم، ضعيف التأصيل، فعندما تأتيه النوازل وترد عليه الحوادث ويطلب منه أن يتكلم فيها لمكان شهرته وتصدره إذا به يضل وينحرف، لأنه لم يتكلم بالصواب بناء على ضعف تأصيله العلمي. فالآن هو عندما يتصدر وتحدث النازلة، تحدث المسألة التي تستدعي إلى كلام من ناحية المنهج مثلا، يطلب منه أن يتكلم إما بشكل صريح أو بشكل غير صريح، لأنه متصدر فواجب عليه أن يبين، والناس تنتظر منه هذا. فإذا به نظرا لضعفه العلمي لا يتكلم الكلام الصحيح، يتكلم كلاما خطأ، يفتي بفتية خاطئة، يضع الشيء في غير موضعه، يلبس الأمور ويخلطها، يخلط بين مسألة كذا ومسألة كذا، بين أصل كذا وأصل كذا، إلى غير ذلك من صور الخطأ التي تعتري المتكلمين في العلم. فهذا أيضا من جملة الأسباب. من الأسباب أيضا ضعف التمسك بالحق، ضعف التمسك بالحق. ففي هذا الجانب لا يؤتى الشخص من قلة علم، ولكنه يؤتى من قلة ثبات. فهو من الناحية العلمية عنده العلم وعنده المعرفة وعنده ما يمكنه من الكلام في المسائل العلمية بوجه عام، أو في المسألة المعينة بوجه خاص، المسألة المعينة التي تحدث، لكنه لا يكون قويا في تمسكه بالمنهج، يضعف، يراعي الأشخاص مثلا. يعني مثال بكل أسف شائع وموجود حتى على مستوى غير واحد من المنتكسين، قضية الأشخاص قضية شائكة جدا وحساسة جدا. لماذا؟ لأنها تنبني على أصل الولاء والبراء انبناء وثيقا. الولاء والبراء إنما يكون من أشخاص، تتولى فلانا وتتبرأ من فلان، وهذا تدخله العواطف والميول والأهواء. ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة يتخلى عن عاطفته وميوله تماما، وهذا أمر شديد ليس باليسير. من الصعب على الإنسان أنه يترك عاطفته، أنه يترك محبته لفلان، هو يحب فلانا يحبه محبة شديدة ويعظمه ويحترمه، عندما يأتي هذا المحبوب ما يستوجب البراءة منه، عندما يكفر مثلا، هنا يصير ابتلاء شديدا على الشخص، ويصير عنده صراع في قلبه بين الولاء والبراء، يتمسك بالمحبة التي هو عليها أم ينتقل إلى ضدها من البغض والبراء. فهذا أمر صعب، والتكليف من شأنه عموما أن يكون صعبا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالتكليف لابد أن يشتمل على شيء من المشقة، لابد أن يشتمل على شيء من الصعوبة. فالموطن الذي نتكلم فيه الآن موطن ضعف في التمسك بالمنهج، لا يكون المتمسك به، لا يكون الشخص متمسكا به على الجادة، لا يكون متمسكا به حقا، تأتيه المحنة، تأتيه الفتنة فيضعف. فمن صور ذلك الأشخاص، تجد أنه مثلا عندما حدثت فتنة فلان في أول الأمر، فتنة أبي الحسن مثلا، تبرأ منه وكتب الردود ورد على أبي الحسن وبين أنه عنده وعنده ووافق العلماء إلى آخره. تأتيه فتنة بعد ذلك لشخص آخر عنده نفس ضلالات أبي الحسن، هي هي، تعددت الأسباب والموت واحد كما يقال. يعني ليست العبرة باختلاف الكلام، يعني الآن مثلا أبو الحسن عبر عن مسألة معينة، عن خطأ معين وقع فيه بقوله مثلا نصحح ولا نهدم، خلاص، فأتى شخص آخر عبر عن نفس المعنى ولكن بكلام آخر، أتى شخص آخر عبر عن نفس المعنى، عن نفس القاعدة الباطلة ولكن بأسلوب مختلف، لكن النهاية في الأخير إيش؟ واحدة، النتيجة واحدة. فليست العبرة بالاتفاق في الأصول ظاهرا، ليست العبرة بالاتفاق في نفس عبارات الباطل أو نفس أصول الباطل، إنما العبرة دائما بحقائق الأشياء. فتجد صاحبنا هذا تبرأ من أبي الحسن وحدثت لشخص آخر فتنة فيها نفس ضلالات أبي الحسن فلم يتبرأ منه. لماذا؟ لأن بينه وبين هذا الشخص الثاني من المحبة والموالاة والصلة وكذا وكذا ما ليس بينه وبين الأول، فحدثت عنده الموازنات، يوازن طيب الآن أنا إيش أصنع، كيف يكون الأمر، وهو لا يقصد، هو يعني أمره كذا ومراده كذا، ونصبر عليه ولا نتعجل، والرفق طيب لماذا لم تقل هذا مع الأول؟ لماذا لم تقل هذا مع الأول؟ فهذا ضعف في التمسك بالمنهج، ضعف في عقدة الولاء والبراء، ضعف في عقدة الحب والبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا السبب أيضا من أعظم أسباب الانحراف الذي يقع والانتكاس الذي يحدث، أنك تجد الشخص ليس عنده اضطراد في مواقفه، الاضطراد بمعنى الاستمرار، أن يكون عنده استمرار في مواقفه، وإنما تجد عنده تناقضا لاعتبارات منها المحبة والاحترام والتعظيم ومراعاة الأشخاص وكذا وكذا إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تحصل. فهذه صورة أيضا شاعت وانتشرت، أنك تجد الشخص يتبرأ من فلان ولا يتبرأ من فلان في الفتنة اللاحقة، مع أن عنده نفس ما عند الأول من الضلالات. ولهذا تجد من تبرأ من أبي الحسن ولم يتبرأ من الحلبي، هذا عجيب، كيف هذا والفتنة واحدة والضلالات واحدة والأصول واحدة؟ أي خلاف بين الرجلين؟ أي اختلاف بين قواعد هذا وقواعد ذاك؟ فهذا في الحقيقة من العجب. وكذلك من يجيء في أذناب هذه الفتن، يعني مثلا عندنا شخص يتولى كبر الفتنة ويتبعه على ذلك بعض الناس بنفس القواعد وبنفس الأصول، لكن لا يكون له من الصولة والشهرة والتأصيل ما للأول. يعني مثلا فتنة الحلبي لما وقعت جرت في خلالها أناسا لكنهم لم يكونوا فيها كالحلبي، فمنهم عبد المالك الرمضاني، ومنهم إبراهيم الروحيلي وغيرهما. الفتنة هي الفتنة، والأصول هي الأصول، والمسلك هو المسلك، لكن الحلبي كان له من التأصيل وكان له من الصولة والجولة ما ليس لهؤلاء. فتجد من تبرأ من الحلبي ولم يتبرأ من عبد المالك، وتجد من تبرأ من الحلبي ولم يتبرأ من إبراهيم، كيف يكون هذا؟ فهذا ضعف في عقدة الولاء والبراء، وهذا بكل أسف من الأمور التي لا تليق بالعالم ولا تليق بالداعية إلى الله. لأنك تسمع الآن من يبقى؟ لماذا لم تقولوا هذه الكلمة مع أبي الحسن؟ لماذا لم تقولوها مع فالح؟ لماذا لم تقولوها مع فلان مع فلان؟ ما ظهرت من يبقى إلا الآن؟ ما ذنبنا نحن إذا كان الانحراف يتكرر؟ الآن عندنا مثلا مجموعة من الناس، عندنا 20، انحرف 2 ثم 2 ثم 4 ثم 5، ما ذنبنا نحن؟ 20 في النهاية صاروا منحرفين، لكن تكرر الانحراف، لم يأتي الانحراف دفعة واحدة، لكن النهاية أن الجميع صار منحرفا. هذا ليس ذنبنا، إنما هو ذنبهم هم. فالقاعدة دائما يا إخواني، حاكمونا إلى أقوالنا لا تحاكمونا إلى مواقفنا، هذه قاعدة مهمة جدا، حاكمونا إلى أقوالنا لا تحاكمونا إلى مواقفنا، يعني لا تحاكمونا إلى مجرد الطعن في فلان أو الطعن في فلان أو التحذير من فلان، لكن انظر طعني أو تحذيري ينبني على ماذا، هنا يكون الكلام. فالذي يأتي ويتعقب أو يعترض أو يتضجر أو يتأفف، يا أخي بيننا وبينك قواعد، بيننا وبينك أصول. ولهذا كما صدرت في أول الكلام وهي عادتي والحمد لله، لا أتكلم إلا في وجود مسائل واضحة، مخالفات واضحة نستطيع أن نأخذها على فلان أو فلان أو فلان. أما الكلام المرسل فوالله لا يلزمنا بشيء، ولا نستطيع أن نتكلم في أحد كلاما مرسلا لا خطام له ولا زمام. لماذا؟ لأن معقد الولاء والبراء إنما يكون على هذا، والفتنة لا تنجلي إلا بالوضوح والبيان. أي فتنة؟ فتنة في الدين، فتنة في الدنيا، لا تنجلي الفتن إلا بالوضوح والبيان. وأما الغموض والتلبيس والإشكال وعدم الصراحة فهذا لا يؤدي إلى شيء، لا يقلع الفتن ولا يقضي عليها، بل يزيدها ويكثرها ويهولها. واضح يا إخواني؟ إذن نرجع إلى الكلام الذي يقول من يبقى. لا توجه هذا السؤال إلي أنا، وجهه إلى من انحرف. الأليق أن يوجه له السؤال هو المنحرف. يا أيها المنحرف، يا أيها المنحرف، إذا بقيت على انحرافك هكذا فمن يبقى لنا؟ من يبقى مستقيما؟ من يبقى ثابتا؟ من يبقى على السنة؟ أما إذا كان الانحراف يتكرر وقام أهل الحق بواجبهم في التحذير، فهنا لا يرد عليهم هذا السؤال أبدا. واضح يا إخواني؟ فهذا سبب من جملة الأسباب، ضعف التمسك بالمنهج، ضعف الولاء والبراء. هذا هو ما حضرني الآن حتى لا أطيل عليكم. هذه جملة من الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الانحراف أو زيادته أو تكراره. وإذا نظرت في الانحرافات التي وقعت في الآونة السابقة، انحرف فلان وانحرف فلان وانتكس فلان إلى آخره، تجد أن السبب غالبا يعود إلى نحو مما ذكرت لكم. والقاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لهذا قلت لكم إن المسألة لا يقال فيها إنها ستقف عند فلان. لماذا؟ لأن الحكم يتعلق بالعلة. الخداع، لو أنني تكلمت في الأسباب التي ذكرتها تحديدا، يعني الخداع موجود، الضعف العلمي موجود، الضعف في التمسك بالمنهج موجود. إذن فلا تستغرب، لا تستغرب عندما يأتيك اليوم أن فلانا قد انحرف. وفلان هذا من هو؟ ده كان بالأمس داعية وشيخا وربما عالما، يعني ربما يقال فيه إنه عالم، وتجد أنه اليوم قد صار مبتدعا والعياذ بالله. لا تستغرب، لأن الأمور مبناها على هذا، وطالما أن هذه الأمور موجودة فستستمر الفتن. طالما أن هذه الأمور موجودة وطالما أن الناس لا يتقون الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي دعوتهم وفي إخوانهم وفي مشايخهم، فلا بد أن تستمر الفتن، لا بد، لن تتوقف أبدا. إنما تتوقف الفتن بتوقف أسبابها. وأما إذا ظلت الأسباب كما هي فإن الفتن لا بد وأن تكون موجودة. واعتبر هذا بالفتنة التي نعيشها في الواقع، فتنة الخروج على الحكام. تتكرر المظاهرات وتتكرر الثورات وتتكرر كذا. لماذا؟ لأن الأسباب واحدة، الناس لا يتعظون ولا يعتبرون ولا يعتصمون بنصوص الكتاب والسنة، ولا يعتبرون من الوقائع التي حدثت لهم ومن التجارب التي حدثت لهم. إذن لا بد أن تصير الفتن موجودة. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وإذا وجد السبب الذي يدعو إلى الشيء فإن الشيء لا بد وأن يكون موجودا. في ختام هذه الكلمة، من خلال ما ذكرت لكم نستطيع أن نبين الموقف الشرعي الذي يجب علينا أن نتخذه حيال هذه الفتن. يا إخواني، دعوة أهل السنة والجماعة لا مجاملة فيها لأحد، وعليك أن تتعامل مع الأمر بهذه الطريقة، وإن كان صعبا وإن كان شديدا وإن كان مكروها. ويعلم الله أننا لا نحب سقوط أحد ولا نريد ولا نسعى إليه، والذي يحصل في قلبه خلاف هذا عليه أن يراجع نفسه قبل أن يلقى الله تعالى على هذه الشاكلة. الذي يحب سقوط الناس، يحب للناس وللدعاء أن يسقطوا وأن يبقى هو وحده، هذا عليه أن يعود إلى ربه ويتوب ويتدارك أمره قبل أن يشتد به الخطب أكثر من هذا. فإن هذه نية لا تتفق أبدا مع الصدق ومع الإخلاص ومع الاعتصام الحقيقي بالله تبارك وتعالى وبدينه. فمع شدة الأمر وصعوبته إلا أن المخلص يتعامل معه تعاملا يسيرا جدا. ما هو هذا التعامل؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر. بس في حاجة أسهل من كده؟ ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا. يقول إيه؟ يقول من يبقى؟ أجيبوا يا جماعة، هل قال هذا ابن مسعود؟ على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر، فيبقى ثابتا، وثباته يقتضي الولاء والبراء، أن يتولى أهل الاستقامة ويتبرأ من أهل الانحراف. هذا هو الثبات، لأن ضد هذا ثبات أو ليس بثبات؟ ليس بثبات. فنحن والحمد لله يعني بتوفيق الله تبارك وتعالى ما دمنا مخلصين وصادقين مع ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. إذا كنا هكذا وإذا ثبتنا عليه بتوفيق الله تعالى فلن يضيرنا أي شيء ولن نهتم. عليك أن تعمل بقول ابن مسعود هذا عملا حقيقيا. نعم صحيح، ربما تستيقظ في يوم من الأيام فتجد أن فلانا قد كفر، وأن فلانا قد ابتدع، وأن فلانا قد انحرف، وأن فلانا كذا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وفي الحديث الآخر: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالتعامل إذن تعامل يسير. السؤال الذي تسأله فقط: فلان انحرف، نعوذ بالله ونسأل الله السلام، إيش حصل؟ إيش حصل؟ حصل كذا وكذا وكذا. في أدلة؟ في أدلة على هذا الانحراف؟ نعم في أدلة. إذن خلاص هو منحرف بمنتهى السهولة. في أدلة على إنه منحرف؟ لا والله ليس هناك أدلة. إذن نحن على الأصل، نحن على الأصل، الرجل مستقيم ولا يحكم له بالانحراف. هذا هو التجرد الحقيقي. السلفية أليست هكذا؟ كتاب وسنة على فهم السلف، اعتصام، اعتصام بالنصوص الشرعية، بالحجج الشرعية. السلفية هكذا. أما أن يقال إن السلفية هي النظر في المكانة والوجاهة وماذا قدموا وماذا فعلوا، وانظروا إلى النشاط وانظروا إلى الدعوة، هذه ليست سلفية، هذه مجاملات ومداهنات في دين الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى كذا، انظروا إلى كذا، هذه موازنات، هذه ليست سلفية. إنما نحن نتحاكم إلى أدلة، والقاعدة التي كان عليها السلف: إذا ثبت الانحراف على حسب القواعد المعروفة في التبديع والتضليل، إذا ثبت الانحراف لا يعتبر بشيء، لا يعتبر بشيء. الرجل منحرف وإن وافق أهل السنة في جميع الأصول إلا أنه خالف في أصل واحد فقط فهو من أهل البدع. إذا أتى بقاعدة محدثة، إذا أتى بأصل باطل، إذا خالف ما هو معلوم من قواعد أهل السنة والجماعة التي كان عليها السلف وقررها أهل العلم، فهو معامل كما يعامل أهل البدع والأهواء. هذا الكلام الذي نعلمه للناس، ومن وقع في بدعة ظاهرة كما سيتبين لنا في هذه الفتنة، من وقع في بدعة ظاهرة بدع مباشرة. هذا الذي نعلمه للناس، لماذا لا نعمل به؟ لماذا لا نعمل به؟ لماذا يأتي في الأمر مع فلان فنقول: لا والله ما يعني ما نستطيع لأن المسألة كذا وكذا؟ هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. فيا إخواني، أوصي نفسي وإياكم بالصبر والثبات والاعتصام الحقيقي بدين الله تبارك وتعالى وبمنهج السلف، لأن الأمر، ونسأل الله السلامة والعافية لنا أجمعين، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وليس معنى هذا أبدا، لأنه قد آلمني جدا سؤال اطلعت عليه في المجموعات هذه الواتساب، أو نعم هذا البرنامج، سؤال وجه إلى بعض المشايخ، هو الشيخ محمد بازمول فيما أذكر حفظه الله، إنه الآن صار الإخوة يتوقفون أو يتشككون في من هو معروف الآن بالاستقامة، يعني قالوا الآن طيب فلان كان مستقيما وانحرف، وفلان وفلان وفلان، طيب الآن إيش نصنع في هذا الموجود عندنا؟ عندنا كتب فلان وأشرطة فلان، وما يدرينا لعله ينحرف، فإيش نصنع الآن؟ هذا سؤال مؤلم جدا، لأنه يدل على خلل في التعامل مع الفتن، على خلل في عقدة الاعتصام. لا يا أخي، المسألة ليست صعبة إلى هذا الحد، أنت تتعامل مع الشخص ما دام مستقيما، فإذا انحرف تركته، ليس هناك ما هو أسهل من هذا، لكننا نحتاج إلى إخلاص وصدق واعتصام وتجرد وعدم تعلق بالأشخاص، لأن الحسابات تأتي متى؟ عندما نتعلق بالشخص. التعامل مع الدعاء والعلماء وطلبة العلم لا بد أن يكون تعاملا شرعيا، والتعامل الشرعي هو أنك لا تعتقد العصمة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعامل الشرعي. تحب شيخك؟ لا بأس. تحترمه؟ لا بأس. توقره؟ لا بأس. تتبعه؟ لا بأس، لكن بمقدار، بمقدار. تعتقد أن شيخك ليس بمعصوم، تحبه محبة شرعية، محبة أهل العلم من معاني توليهم، وهذا هو ما ذكره أهل العلم، نعم، لكن لا بد أن يكون هذا بمقدار. لا تحبه كما تحب الله، لا تحبه كما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تحبه كما تحب الصحابة، لا بد من هذا، ولا بد أن تتعامل بهذا الحاجز، الحاجز الذي هو ماذا؟ الذي هو أنك لا تغلو في الشيخ، لا تغلو في محبته وتعظيمه وتوقيره واحترامه ومتابعته، وإنما تتبعه فيما وافق الحق. إذا أتاك بالدليل حي هلا، لم يأتك بالدليل لا قيمة لكلامه. حتى كان السلف يستعملون ألفاظا شنيعة للتنفير عن الرأي، كما قال الشعبي رحمه الله: ما حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثتك عن رأيي فبل عليه، ما حدثتك عن رأيي فبل عليه، يعني لا قيمة له أصلا، لماذا تشغل بالك به ولماذا تلتفت إليه؟ وجوده كعدمه لا قيمة له أبدا. وانظر إلى الإمام أحمد رحمه الله وهو يرسخ في المسلمين عموما وفي الشباب وطلبة العلم خصوصا هذه القاعدة، يقول: رأي مالك ورأي أبي حنيفة ورأي الثوري ورأي الأوزاعي كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وكان يقول لتلميذه المروذي: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. هم أخذوا من أي شيء؟ من الأدلة. إذن خذ أنت من الأدلة، انظر أنت في الأدلة، من كان متأهلا لهذا يعني، انظر أنت في الأدلة واعمل بالأدلة. وحتى من لم يكن متأهلا إذا تبين له الدليل في خلاف قول شيخه فعليه أن يأخذ بالدليل. هذه هي القاعدة التي بيّنها الإمام أحمد وجميع أئمة الإسلام، جميع أئمة الإسلام، الأئمة العلماء الراسخون أهل السنة، الكل يشترك في هذا والكل يتفق على هذا. فبارك الله فيكم، علينا أن يكون تعاملنا مع المشايخ تعاملا شرعيا، بهذه الطريقة يكون موقفنا منضبطا، وبهذه الطريقة يسهل علينا أن نتخذ الموقف الشرعي الصحيح عندما يتبين انحراف فلان بالأدلة والحجج، يسهل علينا أن نتخذ الموقف الصحيح. وأما بخلاف هذا فإن الأمر يؤدي إلى الحسابات وضرب الأخماس في الأسداس والنظر في كذا وفي كذا، وهذا موقف لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا يتفق مع الاعتصام بالدين وبالمنهج السلفي. هذا هو ما أحببت أن أذكره لكم في هذا المجلس، وإن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة نتعرض لما أثير من المسائل والمخالفات بشأن محمد الإمام، ونبين إن شاء الله تعالى الحق في ذلك وما بينه أهل العلم الكبار بالأدلة والحجج، ومتى تبين الدليل فإنه لا بد من الأخذ به ولا بد من العمل بمقتضاه. هذا هو ما سيتبين لنا تباعا حتى نتعلم ونستفيد ونتخذ الموقف الصحيح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من الفتن والضلالات والانحرافات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.